الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب القضاء، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة، يعني لفظ البيهقي أنه لم يقضي بين اثنين، أنه يعني لم يقضي بين اثنين في تمرة، يعني في شيء حقير. لكن هذا الحديث في ضعفه العلماء، علماء الحديث النقاد، ففي سنده رجل يقال صالح بن سرج، لم يوثقه ابن حبان إلا ابن حبان، قالوا بأنه ضعيف، لكن الحديث يعني معناه صحيح، والبحث في إسناده هكذا أنه فيه رجل ضعيف. والحديث على فرض صحته يدل على خطر القضاء، وهو كذلك، يعني أمره شأنه عظيم القضاء، ويدل أيضا على عظم وشدة حساب القاضي يوم القيامة. وإذا كان هذا في القاضي العادل فكيف بغير العادل؟ وتقول يؤتى بالقاضي العادل، فكيف سيكون حساب القاضي غير العادل؟ سيكون أشد من هذا وأنكى. طيب، هذا الحديث فيه ما نرى يعني من التحذير من القضاء، وأنه يعني يخشى منه من عاقبته، وأنه يحاسب حسابا شديدا، وحديث أخرى تدل على فضل القضاء وفضل القاضي العادل ومرت معنا، فكيف يجمع بينها؟ قال العلماء أنه إما أن يقال بترجيح الأحاديث التي فيها فضل القضاء لمن أدى ما يجب عليه فيه، فهذه لأن أحاديث صحيحة وترجح على هذا الذي فيه ضعف وفيه التحذير من القضاء. وإما أن يقال بأن الأحاديث التي فيها التحذير من القضاء هي محمولة على من طلبه وتشوف إليه ولم يقم بالحق الواجب عليه فيه، هو يطلبه ويسوى. هذا تقدم نوع من الإمارة، والنبي نهى أن تطلب الإمارة، وأن من ولي بطلب لا يعان عليها، بخلاف من ولي ولم يطلب فإنه يعان عليه، تقدم هذا. فإذا تكون، قالوا على فرض صحة هذا الحديث، إذا لم نقل بترجيح الأحاديث الصحيحة الدالة على فضل القضاء لمن أدى فيه ما يجب عليه، وهذه الأحاديث المقصود منها من طلبه، وذاك يعني من غير طلب، ولي من غير طلب، من غير تشوف، من غير سعي شديد في الحصول عليه، ثم إذا كلف قام بما يجب عليه. هذا الأحاديث التي فيها يعني بيان فضل القضاء ومدح القاضي العادل. أما التي فيها تحذير فهي على تحمل على من طلبه ولم يؤدي الحق الذي عليه إذا ولي. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري، رواه البخاري. وهذا الحديث كما عند البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما يعني معركة الجمل والفتنة التي حصلت بين الصحابة، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الكلمة التي يقول نفعني الله بها، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، يوم مات كسرى ملكوا بنته ولوها وجعلوها ملكة عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والفلاح هنا اسم جامع لكل مطلوب محبوب، كل مطلوب محبوب الحصول عليه يعتبر فلاح. وأيضا السلامة من كل مكروه، هذا هو الفلاح. الفلاح هو حصول المحبوب والسلامة من المكروه. قوله ولوا أمرهم، أي أمرهم أي شأنهم العام، شأنهم العام، الولاية العامة. أما الأمور الخاصة، أما الأمور الخاصة كولاية وقف، يعني واحد يولي يوقف وقفا ويجعل ولايته أو ولايته ويجوز هذا وهذا إلى امرأة يرى أنها حسنة التصرف، كما فعل عمر في وقفه حيث جعله إلى ابنته صفية حفصة، جعله إلى ابنته حفصة. فإذا الولايات الخاصة جائزة، كما قلنا ولاية الوقف، ولاية الأيتام، إدارة مدرسة نسائية كل من فيها نساء، فكل هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها ولا تدخل في هذا، لأن المقصود هنا الولاية العامة. إذن الحديث يدل على أن المرأة لا تتولى القضاء، ولهذا هو جاء به، لأنها من الأمور العامة، من الأمور العامة. فنحن تقدم معنا في ألفاظ الولاية عندما جاءت أنها قد تكون عامة وقد تكون خاصة، والخاصة يدخل فيها صغيرة وكبيرة، الكبيرة الولاية العامة الملك العام، والصغيرة كولايات المدن والقضاء والإمارات ونحو ذلك. فهذا يدخل في هذا، لأن ولاية القضاء من الولايات غير العامة، الأدنى الأصغر. هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. وهناك أقوال منها أنها تتولى، يجوز أن تتولى المرأة القضاء فيما تقبل فيه شهادتها، ما تقبل فيه شهادتها كالمال مثلا، وهذا مذهب أبي حنيفة، يجوز توليتها ما تجوز شهادتها فيه كالمال مثلا، فلكن ما لا تقبل شهادتها فيه كالحدود والقصاص، وهذا إجماع أنها لا تقبل شهادتها فيه، فإنها لا تولى إياه. فهو عندما يقولون تولى المرأة عند أبي حنيفة ليس مطلقا، بل مقيد بما تقبل، هذا القول الذي في كتبهم المعتمدة أنه تولى على الولاية التي أو الأمور التي تقبل شهادتها فيه، ومنها الأمور المالية، لأن شهادة المرأة على الأمور المالية مقبولة. أما ما ينسب إلى ابن جرير الطبري أنه قال يجوز توليتها مطلقا، فقال ابن العربي أنها لا تصح نسبة هذا القول إلى ابن العربي. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. تهديد شديد، وعيد. من ولاه الله شيئا، وشيء هذه نكرة، أي شيء للمسلمين يتولى يسند أمره إلى شخص، فيجب أن لا يحتجب عنهم ويختفي عنهم وهم يبحثون عنه ليقضي حاجتهم ثم لا يجدونه وتتعطل مصالحهم. فهذا فيه الوعيد، هذا سواء كانت الولاية عظمى أو دونها، فإن كلمة شيء نكرة تعم في 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 يقولون النكرة في سياق الشرط، وهذا شرط من ولاه الله فاحتجب. فهذه النكرة في مثل هذا السياق تعم كل شيء، كل أمر من أمور المسلمين وليه شخص ثم احتجب عنهم، اختفى عنهم، أو جعل حجابا لا أحد يدخل عليه، أو منع الدخول عليه، فإنه حينئذ داخل في هذا الوعيد. لفظ الحديث كما عند أبي داود قال ابن أبي مريم الأزدي هذا قال: دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: ما أنعمنا بك. وهذه كلمة يقولونها عند الزيارة، يقول تقولها حتى هو هنا قال كلمة تقولها العرب: ما أنعمنا بك أبا فلان، وكنا ذكر اسم ذكر كنيته. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به، يعني هو جاء ليخبر الخليفة بهذا، ليبلغ هذه السنة العظيمة إليه. فقال: حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته. قال: انظروا استجابة الصحابة ووقوفهم عند نصوص الكتاب والسنة. قال: فجعل رجلا على حوائج المسلمين، عين شخص يقضي حوائج المسلمين، فعين شخص لهذا الغرض، لأنه الولاية الإمارة كبيرة، خلافة واسعة، لا يمكن أن يستوعب كل صاحب حاجة، ما يكفي الزمن ولا المكان، والقضايا التي الأمور عنده كثيرة. فاستجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا الخليفة الصحابي الجليل رجلا ينفذ هذا الأمر الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث عن أبي مريم الأزدي عن هذا, سماه في هذا الحديث في هذه الرواية أبو مريم, وفي رواية أخرى سماه عند الترمذي ليست عند أبي داود سماه عمرو بن مرة عمرو. فهل هما واحد؟ الظاهر أنهما واحد إذا سمعنا نص الحديث, ومنهم من يقول هما اثنان, ولكن نص الحديث يرشح على أنهما واحد, اسمه عمرو بن مرة ويقال له ابن أبي مريم, يعني الخطب يسير. يقول إني سمعت, يعني شوف لو قارنا بين اللفظ الأول يدل أنه هو هو. يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دونه دون حاجته ومسكنته, فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس, فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وإسناده جيد, إسناده جيد. وله حادث شاهد في الجملة من حديث معاذ بن جبل مرفوعا من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. هذا إن كان أبو مريم غير عمرو بن مرة صارت ثلاثة, ابن أبي مريم الصحابة يعني, وعمرو بن مرة وعمر معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل. قوله يعني في الحديث قال من ولاه الله شيئا, هذا قلنا أنها نكرة في سياق الشرط فتعم كل ولاية صغيرة كانت أو كبيرة, فيدخل الولاية الكبرى التي هي الخلافة الملك الرئاسة وما دونها من إمارات, ومنها القضاء وسائر الوظائف وسائر الوظائف. فاحتجب أي استتر عنهم بأي شيء, يعني لم جعل شيء أمرا لا يستطيعون معه الوصول إليه, سواء كانوا حجابا أو غلاق باب أو نحو أو عدم حضور للمقر العمل أو نحو ذلك, فكل هذا يعتبر احتجاب. وحوائج الناس أي مهماتهم, الأمور التي تهمهم, لا خاصة إذا كانت لا تقضى إلا بتوقيع هذا الموظف أو هذا المولى قاضيا كان أو محافظ أو أمير مدينة أو نحو ذلك, فإنه داخل في هذا الوعيد الشديد. قول حاجته عن حاجتهم أي الحاجة ما يهتم به الإنسان, وهي ما كان دون الضرورة, لأن الضرورة لا بد منها, كمثلا المحتاج إلى أكل الميتة, إن لم يأكل الميتة يموت يهلك, لا هذه الحاجة أقل لكنه يعني لا يحتاج إليها, لكن حاجته لا تبلغ حد الضرورة. إذن الحديث يدلنا على عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على من تولى أمرا من أمور المسلمين, كبيرا كان أو صغيرا, كبيرا كان أو صغيرا. ودل على أنه يجب على من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يبرز إليهم ويظهر ولا يختفي عنهم ويستتر ولا يحتجب عنهم ولا يمنع من دخول من يحتاج إلى خدمته إليه. وحتى يقضي ما يجب عليه أن يقضيه لهم لأصحاب الحاجات هؤلاء المسلمين. قال ابن حجر في فتح الباري: في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم بغير عذر لما في ذلك من تأخير الحقوق أو تضييعها. يقول: في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم بغير عذر. لا بد، قد يكون مريض، قد يكون يعني له عذر يمنعه، لما في ذلك من التأخير من غير عذر من تضييع تأخير أو تضييع لحقوق الناس. الحديث يقول النبي فيه صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا، من ولاه الله شيئا. قال علماء العقيدة أن هذا فيه دليل على أن الإنسان مدبر لا يستقل بأمره، لا يستقل بأمره، بل ما يحصل له إلا ما أراد الله أن يحصل له. وفيه رد على القدرية الذين يقولون أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد حصولها ولا دخل له فيها قبل أن تقع. هذا الحديث رد: من ولاه الله، لو أراد الله ألا يتولى ما تولى. هذه الإرادة الإرادة الكونية الكونية، لكن الإرادة الشرعية غير، هي الموافقة للشرع، أن الجزاء من جنس العمل، من احتجب احتجب الله عنه، احتجب عن الناس مما تسبب في ضياع حقوقهم أو تأخيرها فإنه يحتجب الله عنه يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. وهذه أشد الحديث الآتي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. وعن عبد الله بن الزبير قال، وهذا حديث آخر نؤجله قليلا، يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة. هو رواه أحمد كما قال في مواضع من مسنده، في مسنده، ورواه الترمذي أيضا من الأربعة. هو قال إلا ورواه الأربعة الصواب، يعني هذا فيه وهم، لا أدري هل سببه ما سيأتي في الحديث الذي بعد، لأنه عند ثلاثة من أصحاب السنن، أو الوهم جائز على كل إنسان. فهو في الواقع لم يروه الأربع، إنما رواه أحمد والترمذي، رواه أحمد والترمذي وابن حبان كما قال. واحتمال أن يكون اشتبه بحديث عبد الله بن الزبير، لكن فيه شيء من، يعني فقط احتمال، لأن هذا لو الأربعة يكون الاحتمال أقرب الذين رووا حديث ابن الزبير، لكن الذي رواه منهم ثلاثة، والله تعالى أعلم. وليس معصوما يعني حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو الذي قال فيه وهو شاهد، لا حديث ابن الزبير، حديث عبد الله بن عمرو. قال: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، هو رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ ابن ماجه: لعنة الله على الراشي والمرتشي. ورواه أحمد من حديث ثوبان وفيه زيادة والرائش يعني الواسطة بينهما, يعني اللي يمشي بينهما الواسطة بين الراشي والمرتشي يسمى الرائش, هذا في حديث ثوبان. في حديث ثوبان والحديث أخرجه أيضا الحاكم. حديث أبي هريرة قوله وعبد الرحمن بن عمرو أيضا الراشي هو الذي يعطي الرشوة, هو الذي يعطي الدافع المعطي الذي يعطي الرشوة هو الراشي, والرشوة ما يعني ما يعطى صاحب الصلاحية خلينا نعبر بتعبير العصر من مال, يعني قد يكون مال أو نحوه كمنفعة ليتوصل به إلى ما لا يحل, يعني هذا الأمر يتوصل به إلى أن يحصل له ما لا يستحق بسبب هذه الرشوة. وقوله في الحكم هذا تنصيص على يعني إفراد بعض يعني العام أو بعض أفراد العام, يعني في الحكم ذكر الحكم هنا لأنه هو الغالب أو غالب الرشا إنما تكون في الحكم, والرشا مثلثة تاتي في مثلث قطرب تقول الرشا والرشا والرشا, يعني إذا جاءت بالضم لها معنى وإذا جاءت بالكسر لها معنى وإذا جاءت بالفتح لها معنى, هكذا ذكرها قطرب في مثلث قطرب يصلح لو تحفظه ما هو كثير. فالمرتشي قلنا هو الذي يأخذ الرشوة الذي يأخذها, والرائش بينهما كما في حديث ثوبان هو الواسطة, هو الواسطة الذي ينقل الاتفاق أولا ثم المال, يعني هو الساعي بينهما, الساعي بينهما. ونص على الحكم يعني هو ذكر الحكم هذا بعض أفراد العام, وله يعني الرشوة عامة في كل شيء في الحكم وفي غيره كلها محرمة, لكنها في 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 في, في الحكم أعظم, حتى أن بعض العلماء قالوا اللعنة تلك محرمة في غير القضاء في غير الحكم, لكنها في الحكم هي التي فيها اللعن, فاللعن على الرشوة في الحكم, والأخرى عظيمة وكبيرة من الكبائر لكنها ليست, وهذه فائدة التنصيص عنده على الحكم. ومنهم من يقول الجميع كله تشمله اللعنة. لماذا خص قالوا الحكم, لماذا ذكره مع يعني هو داخل في العموم؟ قالوا لأنه فيه أمور يعني يمتاز بها في الحكم. أولا الحكم تبديل الحكم, تبديل الحكم الشرع, فبدلا يجعل هذا هو المستحق جعل بهذه الرشوة المستحق خصمه ومقابله. وفيه أيضا يعني ظلم للمقضي عليه, وهي متقاربة. وفيها يعني وفيها أعظمها أن الحكم يسند إلى الله, فالقاضي والحاكم بهذا يقول هذا حكم الله في المسألة, وهو ليس بصحيح, هذا حكم الأصفرين, هذا حكم الدراهم, حكم الدنانير, ففيه مفاسد كثيرة, ومنها إسناد هذا الحكم إلى الله ورسوله, والله ورسوله بريئان منه. الحديث يدل على تحريم الرشوة مطلقا وأنها من الكبائر لأن ورد فيها لعن, وهذا ذكرناه كثيرا, العلماء يجعلون حد يعني تعريف الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا قصاص أو 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 ضرب يعني جلد أو غير ذلك، فكل ما كان فيه حد في الدنيا أو قصاص أو وعيد في الآخرة إما باللعنة أو بالنار أو بالطرد من رحمة الله أو بالطرد من رحمة الله، فهذا عندهم الكبيرة. وهناك تعريفات أخرى لكن هذا كأنه أجمعها. فكل ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالهلاك أو بالعذاب أو بالنار أو بالطرد من رحمة الله فهذه هي الكبيرة. إذن هذا فيه لعن فيكون من كبائر الذنوب. أن تحريم الرشوة في الحكم أشد من تحريمها في غير الحكم للتنصيص عليه، وهذا إجماع عند العلماء أنها أشد لما ذكرنا، لما يترتب عليها من تضييع الحقوق على أهلها وأكل أموال الناس بالباطل وتغيير حكم الله وإسناد هذا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، يعني هذا أكل لما هو يعلم، هذا الذي جاء بالشاهد هو يعلم أنه لا، شاهد الزور هذا هو يعلم أنه لا يستحق ذلك، هو يعلم أنه لا يستحق هذا الحكم هذا المال، فهو يعلم أنه لا يحل له وأنه أخذه بالباطل، فإذا فيه التحذير من أكل أموال الناس بالباطل. وفيه صيانة الإسلام لحقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان التي تصان، هذه حقوق الإنسان عامة. أما فيما يشاء الآن حقوق الإنسان الكافر، أما المسلم فيداس. محاربة الإسلام للفساد والآفات الاجتماعية، فهذا من أعظم المحاربة، تحذير شديد، وهذا ينفع مع من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أيقن ذلك وأيقن بالجزاء وأيقن بالحساب وجاءت هذه الروادع الشديدة، فإنه لا يقدم على ما حرم الله وما نهى الله ورسوله عنه، فتكون زاجر من الزواجر. ولذلك الحافظ الهيثمي بن حجر الهيثمي، وليس الهيثمي، الهيثمي هو صاحب مجمع الزوائد وهو أقدم من تلاميذ الحافظ بن حجر أو من معاصريه. أما الهيثمي بن حجر الهيثمي المكي فهو متأخر، وألف كتابا سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وذكر هذه الأشياء الزواجر والأحاديث التي فيها النهي الشديد والزجر عن ارتكاب الكبائر، وذكر فيه كبائر كثيرة، الكتاب كبير. طيب هذه الرشوة التي إيش نقول على بابها يعني مكشوفة، لكن قد تأتي باسم الهدية، فما حكم الإهداء للقاضي؟ العلماء قالوا الهدية للقاضي نوعان: هدية ممن كان يهاديه قبل الولاية، صديقه، زميله، زميل رائد قبل ما سيتولى القضاء، سيتولى القضاء في اندونيسيا، هذا زميله في الجامعة ويتهادون: اليوم أنا وجدت كتابا نادرا أشتري لي ولزميلي وأهديه عليه، وقلم أو كذا، أي هدية من قبل، ما فكر أنه سيكون واليا ولا قاضيا، إنما هي صداقة بينهم أو قرب قرابة. ويتهاديان من قبل. فإذا تولى القضاء هذا واحدة. أما هذا قالوا يجوز بشرط أن لا تكون له دعوة عند القاضي، لا تقبلها منه وله دعوة عندك. فقالوا إن كان ممن يهاديه قبل الولاية ولم تكن له دعوة فإنه لا بأس به، والأولى أن لا يقبل. هكذا يقول هذا يعني التحرز من الشبهات، من اتقاء الشبهات. فقالوا لا بأس بها للقاضي إن كان ممن يهاديه قبل الولاية، وأن لا تكون له دعوة عنده. قالوا لا بأس والأولى أن لا يقبل، الأولى أن لا تكون هذه الهدية. أما إن كان لا يهاديه من قبل الولاية فإنها لا 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 تجوز مطلقا، سواء كانت له دعوة أو لم تكن له دعوة. فإن كانت له دعوة فالشبهة قوية، وشبهتها بالرشوة ظاهرة واضحة. وإن لم تكن له دعوة فقد تكون في المستقبل له دعوة، أو قد يتوسط لغيره، أو قد يتوسط لغيره. إذن في الهدية للقاضي فيها تفصيل. فإن كان ممن يهاديه قبل، هذه مشكلة ترى يقع كثير من الناس فيها. إن كان بعضهم يتحرج ويستحي من زميله وصديقه القاضي، فقول العلماء هكذا. واتقاء الشبهات، يعني من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ها شوي شوي شوي، درجة 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 حتى يصل ويدخل. فإذن هذا بالنسبة لمن تجوز له، وهذا وجه جوازها، أنه كان يهاديه من قبل فهو استمرار لما سبق، وليس شيء حدث بسبب الولاية، بل هو استمرار لأمر سابق للولاية. كان يتهاديان من قبل فاستمر الأمر على ما كان عليه، ويشترط أن لا تكون له قضية. أما الآخر فما في ما 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 في وجه، ما في وجه يجيز له أن يهدي عليه، فهو لا تجوز مطلقا، لا تجوز. لماذا قالوا الأولى أن لا يهدي؟ يعني في الحالة الأولى الأولى أن لا يهدي، قالوا لأن فيه شبه بالرشوة، هي تشبه الرشوة، والبعد عن الشبهات أولى بالمسلم المؤمن. طيب هل عندك دليل؟ يقولون نعم عندنا دليل. يقول يعني في حديث في إسناده ضعف، رواه الإمام أحمد هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، فيه ضعف ولكن له شواهد تقويه، له شواهد. هو من حديث رجل شامي اسمه إسماعيل بن عياش. العلماء من دقتهم علماء الحديث ومعرفتهم بالرواة وتفاصيل أمورهم، قالوا هذا الرجل إسماعيل بن عياش إن روى عن أهل الشام فروايته مقبولة قوية صحيحة، وإن روى عن غيرهم يعني غير أهل بلده فروايته ضعيفة. من أين لكم هذا؟ قال نحن درسنا رواياته، فوجدنا رواياته عن أهل بلده كلها قوية، ويوافقه غيرها أو توافق يعني لها ما يؤيدها، ووجدنا أن في روايته عن غير أهل بلده ضعف. وهذا رواه إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده، فقالوا فيه ضعف، لكن له شواهد تقويه، والله أعلم. ويستأنس له بحديث أبي حميد الساعدي، وفيه في هذا الحديث وهو حديث صحيح استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية، وبعض الروايات اللتبية، يعني يقال ابن اللتبية أو الأتبية، كلاهما صحيح. فلما قدم استعمله على جمع الصدقات الزكاة، جمع الصدقات. فلما قدم يعني جاء إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي علي، مجموعة من المال قال هذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه كما هي عادته في خطبه، وهذه هي السنة، يعني يبدأ الخطيب بحمد الله والصلاة على النبي، وهي أيضا من أسباب إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجل دعا ولم يبدأ بحمد الله والصلاة على الرسول قال عجل هذا، والآخر عندما بدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال قمن أن يستجاب له. فيبدأ بحمد الله في الدعاء وفي الخطب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في خطبته، لأن هذه من الخطب الطارئة، الخطب التي لحاجة. هناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، خطب ثابتة كخطب الجمعة والعيدين، وفيه خطب لسبب، منها هذا لسبب يريد أن يبين للناس حكم هذا. ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا أهدي لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينتظر أن يهدى له أم لا؟ لولا هذا الولاية ولا هذا الأمر الذي وليت ما حد عرفك ولا حد أعطاك ولا حد تودد إليك، ولا فهل جلس في بيت أبيه وأمه في بيت أمه ثم انتظر هل يطرق عليه الباب، إلا إذا كان قلنا يعني أصدقاء خاصين، لكن هل يهدى عليه بمثل هذا؟ لا، لا. إذن هذا الهدي، سبب الهدية هي ماذا؟ ما هو سببها؟ كونه مولى على أمر، كونه مولى على أمر. والحديث متفق عليه في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ثم قال وعن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. الحديث فيه ضعف، فيه رجل اسمه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير متفق على ضعفه، والحاكم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وهذه من النقاط التي يوافق فيها الذهبي الحاكم في تصحيحه، والأمر على خلاف الواقع عند غيرهم من أهل العلم. وكما قلنا التصحيح والتضعيف اجتهاد، اجتهاد، فقد يظهر له أو قد تغيب عنه علة في الراوي، ضعف في الراوي، فيحكم بأنه صحيح أو حسن. المهم أن هذا من آداب القاضي، سواء صح الحديث أو لم يصح، أن يكون الخصمان بين، لأن الفقهاء قالوا من آداب القضاء بين الخصوم أن يكون الخصمان بين يدي القاضي، بين يديه أمامه، ويجب أن يعدل بين الخصمين، قالوا، وهذا ذكرناه فيما سبق، في لفظه في كلامه ولحظه لا يخص أحد. أنا من يقاضي دحين عندما أقول رائد إبراهيم وكذا؟ لا من يقاضي، أنا مسكين. لكن القاضي لا، يجب أن يسوي بين الخصمين في لفظه، ما واحد يلين له الكلام والآخر يغلط له في الكلام من غير سبب، يعني ما غير لو كان، لكن لو واحد أساء الأدب قال له اجلس تكلم تأدب هذا أمر آخر. في لفظه ولحظه ومجلسه، حتى في المجلس، ما واحد يجعله على أريكة والآخر يجعله على الأرض، أو واحد يجعله بجواره، لا كلاهما أمامه. ومجلسه ودخولهما، قالوا ما واحد يدخل من بوابة الزوار الكبار وواحد يدخل من باب الخصوم، لا إذا كان هذا يوجد، إذا كان يوجد، لكن نحن نريد التمثيل. والمثال لا يعاب، المثال لا يعاب. في دخولهما، يعني دخولهما عليه، يعني على مجلس القضاء، قالوا ويحرم أن يسار أحدهما. كيف لو ترى القاضي، يعني الخصم يرى القاضي؟ نحن قلنا لماذا لا يجب أن يسوي؟ لأن لا تنكسر نفسه فيعجز، يعني ينفعل ويعجز عن إبلاغ حجته ويتلعثم، ويتردد في جوابه، عندما يراه يسر يتكلم في أذنه يقول هذا خلاص، قال هبشر سنقضي لك، فماذا خلاص الرجل يعني سيرتبك ولا يستطيع الإفصاح عن دعواه ولا أن يدافع إن كان هو المدعى عليه. قال أو يلقنه حجته، يلقن واحد قل له كذا، عاد بأي طريقة، ما بأي طريقة لا يلقنه حجته، أو يضيفه، يعني إذا دخل قدم لأحدهما فنجان قهوة، واحد ما أعطى شيء، واحد أعطى كاس عصير والآخر ما أعطى شيء، فكل هذا نص عليه. أرأيتم العدل في الإسلام؟ هذا هو العدل في الإسلام، ما هو عند الربع. أو يعلمه كيف يدعي، هذه هي يعني قريبا من قوله يعني يلقنه حجته، لكن في الأول يقول كذا، وهذا يعلمه كيفية الدعوة أو كيفية الإجابة. فكل هذا يعني ذكره العلماء، وهو حديث ابن الزبير يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، والفقهاء الإسلام ذكروا هذه التفصيلات وهذه الآداب، وهي من مما يمتاز به القضاء في الإسلام، وهي صور من صور العدل، وأيضا مما يمتاز به الفقه في الإسلام. ثم نقف عند باب جديد، وهو باب الشهادات، وهي خطيرة أيضا، ربما تكون على بعض، يعني القضاء له ناس خاصين، يعني من المجتمع سيولى القضاء؟ قليل، لكن الشهادة يتعرض لها، ما هل نقول كل الناس؟ يكاد يكون كلهم أو معظمهم، فهي أخطر وأخطر وأخطر من 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 القضاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وهذه من الأحاديث العامة التي ينبغي لنا أن ندعو بها. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.